أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في مناقشة المصنف للإجماع، وبعدما انتهى المصنف من المناقشة للإجماع ذكر تكميلا للبحث أن الشهيد الثاني في المسالك، بعدما ذكر البحث وذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، سواء كان اللفظ دال على الإنشاء أو لا، تعرض إلى مسألة المعاطات، وذهب هناك إلى أن الدليل على أن المعاطات تفيد اللزوم دليل ما أحسنه وأمتنه، إلا علقها إلا إذ لم يكن إجماع على خلافه، يعني مقتضى الدليل قائم على أن المعاطات تفيد اللزوم، ولكن هذا الدليل إنما نستطيع أن نفعله ونفتي على طبقه إذا لم يكن إجماع على خلافه. والتعليق على ثبوت الإجماع، دقق ياي في النكتة، تعليق المطلب على أنه إن لم يكن إجماع على خلافه يستبطن عرفا التشكيك في ثبوت الإجماع، وإلا لو كان يحرز الشهيد الثاني أن هناك إجماع على أن المعاطات لا تفيد اللزوم، ماكو معنى أن يعلق المطلب ما أحسن دليلنا ما أحسن الدليل وأمتنه إن لم يكن إجماع، إن لم يكن نفس تعليق المطلب يستبطن عرفا التشكيك في وجود شنو؟ إجماع. وهذه العبارة من صاحب المسالك تكشف على أن الشهيد الثاني لا يحرز وجود إجماع على خلاف الدليل، أي دليل؟ الدليل القائم على أن المعاطات تفيد اللزوم، على خلافه ما عندنا إجماع، ولهذا جعل المسألة مسألة تعليقية، مما يعني أنه يشكك في وجود الإجماع. ويقول الشيخ الأعظم هذه العبارة التي ذكرها الشهيد الثاني هي خلاصة مطلبنا بعد، لأننا نحن استنتجنا بحسب الدليل الملكية اللازمة، وشككنا في وجود إجماع على أن المعاطات تفيد الإباحة، على أن المعاطات لا تفيد الملكية اللازمة، شككنا في وجود هذا الإجماع، فما وصل إليه الشهيد الثاني هو نفس ما انتهينا إليه في هذه الأبحاث. ولهذا قال: وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، ناقش هذا الكلام وقال أن الدليل قائم على أن الملكية اللازمة لا تدور مدار اللفظ، قال: ما أحسن وأمتن دليل، شنو دليل اللزوم؟ دليل يعني مو دليل عدم اللزوم، دليل أن المعاطات تفيد اللزوم، إن لم يكن إجماع على خلافه. هذه العبارة في غاية الحسن والمتانة. أنت شيخنا الأعظم، وش النتيجة النهائية؟ ما هي نتيجتك النهائية؟ يقول هذا كلام النهائي في الإجماع. الإجماع غير مقطوع به، لأنه ما عندنا إجماع محصل من في كلمات القدماء حصلناه يوجب القاطع بعدم اللزوم. نعم يوجد عندنا ظن همسة بقوي المظنون قوي على أن الأصحاب يرون عدم اللزوم، إما من باب السالبة بانتفاء المحمول أو السالبة بانتفاء الموضوع. إذن كما بينا في الدرس السابق قلنا المورد من باب أي سالبة شيخنا شيخ هاشم انتفاء الموضوع، لكن بالأخرى هناك ظن قوي، نقول ظن قوي مقاط لأن بعض الكلمة وصلتنا، وعبارة من؟ عبارة المفيد فيها نقض وإبرام. المظنون قويا أن هناك نعم اتفاق على عدم اللزوم، وإن كان من باب السالب بانتفاء الموضوع، فإذا لم يوجد هناك لفظ ينشأ به المعاملة فإن المظنون قويا أن الأصحاب يقولون بعدم اللزوم، سواء ما وجد لفظ أصلا أو وجد لفظ لكن في مقام المقاولة والاتفاق، بس في مقام الإنشاء لا يوجد عندنا لفظ، هذا أيضا بيع معاطاتي، إذ المدار في البيع المعاطات وعدم أي مقام؟ مقام الإنشاء، هل أنشئ باللفظ أو ما أنشئ باللفظ؟ إن أنشئ باللفظ بيع لفظي، إن لم ينشأ باللفظ بيع فعلي أو بالكتابة، سواء وجد لفظ في مقام المقاولة والاتفاق أنا غدا سأشتري منك البضاعة، هذا ما ينفعنا، المدار على مقام إنشاء. إذن المظنون قويا تحقق الإجماع على عدم اللزوم، والظن القوي وإن لم يكن دليل ولكنه منشأ عقلائي يمنع من التمسك بإطلاق الأدلة الدالة على لزوم المعاطات. واضح شيخا على رأي الشيخ العظم، الظن القوي منشأ عقلائي يمنع من التمسك بإطلاقات الأدلة السبعة الدالة على أن المعاطات تفيد الملكية اللازمة. إذن إذا سئلنا وسئلتم في الاختبار أو غير الاختبار، ما هو نظر الشيخ الأعظم في هذه الإطلاقات؟ يقول الإطلاقات تامة، ولكنها يقف أمامها وجود ظن قوي بالإجماع على عدم اللزوم، والظن القوي مانع من العمل بالإطلاقات عند شيخنا الأعظم، فما نقدر نتمسك بالإطلاقات. ولهذا قال والإجماع وإن لم يكن محققاً على وجه القطع إلا أن المظنون قويا تحقق الإجماع، ولو من باب السالب انتفاء بالنتيجة في إجماع. إن قلت في جو تهافت هذه العبارة تقول عندي ظن قوي، ومطلب أمس مر علينا يوم الأربعاء مما السالب بانتفاء الموضوع مما يوهن حصول القطع بل الظن، فهناك نفى حتى الظن، هناك قال أن السالب بانتفاء الموضوع توهن القطع بل حتى الظن ماكو، أما هنا كيف يقول المظنون قويا؟ فيوجد تهافت في عبارة من؟ شيخ الأعظم. أقول لا تهافته لاختلاف المصاب، هناك الذي ذكرناه يوم الأربعاء الماضي أنه لا قطع بل لا ظن على كاشفية الإجماع لرأي المعصوم، كان ينظر إلى مسألة الكاشفية عن رأي المعصوم، ما يتكلم عن وجود إجماع أو عدم وجود إجماع، كنا نتكلم أن هذا الإجماع كاشف عن رأي الشارع أو مكاشف عن رأي الشارع، يقول السالبة بانتفاء الموضوع بل تمنعنا من الظن عن معرفة رأي الشارع، فليس هذا إجماع حجة، لا نقطع بحجية لا هم من باب القاط ولا الظن بالكشف عن رأي الشارع. هذا اللي مر علينا يوم الأربعاء. أما الآن ما نتكلم عن كاشفية الإجماع على رأي الشارع، لا، يوجد إجماع أو ما يوجد إجماع، ولو من باب الصمت في الموضوع يقول نعم نظن قويا وجود إجماع على عدم اللزوم. نعم، هل هذا الإجماع يكشف عن رأي الشارع؟ هذا الذي منعنا، ولكن يبقى أن هذا الإجماع بل منشأ عرفي احتمالي عقلائي يمنع من التمسك بإطلاقات الأدلة، وإن لم تكن لا حجية له في نفسه على الكشف عن رأي الشارع، بل يبقى احتمال عقلائي عرفي يمنعنا من التمسك بالإطلاقات. قال: إلا أن المظنون قويا تحققه، يعني تحقق الإجماع على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك. المهم مقام الإنشاء، سواء لم يوجد لفظ أصلا أو وجد لكن لم ينشئ التمليك به، بل كان في مقام المقاولة، ما يفيدنا احنا لفظ مقام المقاولة، بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك، قرينة موجودة أنه يريد التمليك كونه اتفاق أو مقاولة، ما ينفعنا هذا شيء. بالنتيجة المدار على شنو؟ مقام الإن، هل أنشئ باللفظ أو لم ينشئ باللفظ. هذا تمام الكلام في أي مانع؟ مانع الأول وهو الإجماع. المانع الثاني، المانع الثاني ما عبر عنه بقوله: قد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار. مقصوده من هذا المانع: هناك بعض الأخبار التي تدل على أن اللزوم منوط باللفظ. دقق معي للمطلب. هناك بعض الأخبار قد يدعى دلالتها على أن اللزوم منوط باللفظ، وهذه الأخبار وإن كانت واردة في موارد خاصة ولكن لا نحتمل الخصوصية العرفية، فبعد إزالة الخصوصية عن مواردها الخاصة لعدم احتمال التعبدية في هذه المواضع الخاصة، بل الظاهر أن إشارة إلى كبرى عامة شرعية، لا بد أن نرفع اليد عن الأدلة السبعة المطلقة. أدلة سبعة قلنا مطلقة تدل على اللزوم مطلقا، سواء وجد اللفظ أو لم يوجد اللفظ. نرفع اليد عن إطلاقات الأدلة السبعة بهذه الأخبار التي عبر عنها وقد يظهر ذلك، ولم يشر المصنف إلى هذه الأخبار. فأين هذه الأخبار يا شيخنا الأعظم التي تشير إليها بقولك وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار؟ نقول: لعل نظره كما أفاد السيد اليزدي رحمة الله عليه، سيد اليزدي في حاشيته على المكاسب سمنا الشارح، من الشارح اليزدي، لأنه هو نعم يعني من محققي الشراح، من أقدم الشراح المحققين، فيسمو قال الشارح، قال الشارح، يقصدون السيد اليزدي رحمة الله عليه، سيد العروة الوثقى. يقول السيد اليزدي: لعل نظره إلى بعض الأخبار الواردة في كيفية إنشاء المعاوضة. عندنا مجموعة من الروايات في مقام التعليم السائل يسأل كيف أنشئ المعاوضة، فالإمام يجي علمه كيفية الإنشاء، يقول أن تقول كذا وكذا وكذا، ولا تقول كذا وتقول كذا، تقول لا تقول تقول. إذن هذه الروايات الواردة في كيفية، في مقام تعليم كيفية إنشاء البيع، وتركز على تقول وتقول، فإن قلت كذا صحت، إن لم تقل كذا لم تصح. إذن المدار حينئذ على وين؟ على القول واللفظ والصيغة، وهي مجموعة من الأخبار أذكر لكم بعضها، وقد ذكرها في هدى الطالب صفحة 574، اللي حب يراجع المتون هناك صفحة 574، وتعرض إليها في العقد النضيد، تقريرات الشيخ الوحيد العقد النضيد صفحة 403 الجزء الأول 574، ونسدها افتاد شهر. خب بلي نعطيكم طائفتين اختصارا، ما اريد افتح كل الروايات لانه نخرج عن البحث. من الاخبار الواردة في بيع المصحف، وهذا موجود في المكاسب المحرمة، مر عليكم المفروض في المكاسب المحرمة في مسألة جواز بيع هناك عدة روايات في مسألة بيع المصحف في بحث المكاسب المحرمة. مثلا أعطيك رواية، كما ورد في موثق سماعة، لا تشتري كتاب الله عز وجل ولكن اشتري الحديد والورق والدفتين وقل أشتري منك هذا، يعني شنو هذا؟ حديد والدفتين، وشن حديد؟ حديدة اللي يحطون فيها الورق، حديدة يحطون فيها الورق، كيف يحطون الورق؟ يحطون حديدة. فيقول أنت إذا أردت أن تشتري المصحف ماذا تشتري؟ تشتري هذا الجلد، الدفتين جلد من الذهب من فضة من نحاس، وتشتري المقوى للحديدة، وتشتري نفس الأوراق، أما نفس الكتاب التي فيها المصحف لا يصح شراؤها، فتقول أشتري منك الحديدة والورق والدفتين بكذا وكذا. وتوجد عدة روايات بهذا المضمون جمعها صاحب الوسائل في باب عدم جواز بيع المصحف، وحدها الشيخ الأعظم في المكاسب المحرمة. هذا المور، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما ورد في شراء أطنان القصب. أطنان شنو؟ القصب. منها رواية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في أطنان القصاب، في رجل اشترى من رجل، مو امرأة، رجل، كل رجل في الروايات، قلتوا هذا أنتم مجتمع ذكوري كل رجل رجل رجل، نسي الرجل، إذا نسي الرجل كل رجولة، ماكو امرأة يعني، نسي الرجل أن يكبر، مات الرجل كيف يكفن؟ إذا كل رجل ماكو امرأة، ما سمعنا نسية المرأة إلا في باب الخاص، باب الحيض مثلا، في الأحكام كل الرجل الرجل اشترى، في رجل اشترى من رجل، ما أدري ليش، في رجل شعب ذكور يقول لك، المجتمع العرب ذكور يقولون كيف ترفع الإشكال، في رجل اشترى من رجل 10,000 طن، لأن اللي يشتري الرجال مو المرأة، الذي يشتري من رجال، المرأة لا تشتري، المرأة تقوم بدور البيت والحضانة، نعم وهي، نعم بلي وهي صدقة لها وثواب، لا تتقرب إلى الله بتربية الأبناء، بيتها وجهادها في بيتها. اختلف الوضع، احنا خلفنا الوضع. قال في رجل اشترى من رجل 10,000 طن في أنبار، أنبار مخزن، بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن. هذا الشيخ العظام بحثنا في المكاسب المحرمة. لا تقولي وش معناها، ما عندنا وقت نشرح لك التفاصيل، أجمة وكذا. المهم أنا غرضي، فقال البائع قد بعتك، قال قد بعتك، فقال البائع قد بعتك من هذا القصب 10 طن. فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت. كم جاب؟ كم لافت؟ 3. اشتريت ورضيت وقبلت، تأكيد كل لافت لافت لافت. يعني إنشاء المعاوضة بهذه الطريقة في اللافت تدل عليه هذه الرواية، قال تقول وغيرها من الروايات، مثل ما ورد في بيع بل المكيل والموزون في الذهب والفضة عدة تقول وأقول ويقول. إذن هذه مجموعة من الأخبار عبر عنها غير واحد. شنو غير واحد شيخ هاشم؟ يعني روايات كثيرة كلها تعلم كيفية إنشاء المعاوضة. وهذا عبر عنه المصنف بقوله قد يظهر، صيغة مضارع دخلت عليها قد، فتدل على التضعيف التقليل، يعني التضعيف تقليل المعنوي، يعني كيفي مو مادي، يعني تضعيف. ولكن ترقى بعد ذلك قال بل يظهر، واضح. إذن شنو أضرب؟ قال لا، إحنا لو اقتصرنا على هذه الروايات فهنا قد يشكل على الاستدلال. إذا اقتصرنا على هذا المقدار يا سيدنا، نعم يشكل. كماذا يشكل؟ أن هذه الروايات التي هي في مقام التعليم لا يستفاد منها حصر العقد اللازم بالبيع باللفظ، دقق معي، بل تدل على أن من أحد أفراد العقود المفيدة للزوم البيع بالصيغة، البيع باللفظ. وأصلاً أكثر موارد هذه الروايات أن السائل يسأل كيف أنشئ المعاملة، أنا أريد أنشئها باللفظ، علمني كيف أنشئ المعاملة. ليش؟ لوجود شبهة الربا في بعض مواردها، فيقول لكي تهرب من إشكال الربا يعلم الطريقة أنه كيف تنشئ معاملة بنحو تهرب من المعاملة ربوي، أو بيع الجهالة حتى تهرب من بيع المجهول، أو من حرمة بيع المصحف. إذن هذه الروايات التعليمية وردت في موارد خاصة، يطلب السائل أو يبين الإمام طريقة لكي نفر، مو لبيان اعتبار الصيغة، لكي نفر من إشكال الربا، إشكال جهالة، إشكال بيع مصحف وما شاكل ذلك. وليست هي في مقام بيان اعتبار الصيغة وأنه حصر اللزوم باللفظ بل باللفظ فإذا أنت فقط تختصر على هالمقدار روايات التعليم تقول وقد يظهر، لكن إذا وسعت المطلب أكثر يا شيخنا نقول لا، نحن نتمسك بنكتة أخرى، وهي أن النظر إلى مجموع النصوص، مو هذه الرواية ولا مجموع الروايات في أبواب المعاملات، نستكشف أن البيع بالصيغة متعارف في السوق. ركز معي في الاستدلال، وهذا اللحن من الاستدلال يختلف عن اللحن الأول في الاستدلال. فالاستدلال الأول يريد أن يتشبث بهذه الروايات لنفي لزوم المعاطاة، نقول هذا ما ينفع، لأن غاية ما تدل على أن البيع بالصيغة لازم ولا مفهوم لها. وثانيا جبنا إشكال أن الإمام عليه السلام في طريقة التعليم ذكر لأجل أن نهرب من إشكالات خاصة، ويطلب السائل ماذا أفعل ماذا أقول، مثل لو واحد يسألك شيخنا ماذا أقول إذا أريد أشتري وشنو أبيع، مو معنى أنه يعتبر في البيع الصيغة، بل يسألك ما هي الطريقة التي من خلالها لو أنشأت المعاملة خرجت من الإشكال، ماذا أقول إذا أريد أتعامل مع البنك حتى أهرب من إشكال المضاربة. هذا مو يعني يسألك ماذا أقول ماذا أقول، ليس في مقام اعتبار الصيغة، بل لأجل أن أبين له كيفية صحيحة تتناسب مع رأي الشارع ويتكون سليمة يهرب فيها من إشكالات ربا وما شاكل ذلك. فإذا هالمقدار ما ينفعنا. الشيخ قال أنا غير اللحن، أقول لا، أقول هذه الروايات بالنظر إلى مجموعها في تضاعيف الكتب الفقهية في البيع، في الإجارة، في بيع السلف، في بيع المكيل والموزون، في الصلح، في المضاربة، مجموعها يكشف لنا أن هناك أمر متعارف في السوق وهو البيع باللفظ. زين وبعدين ما هو غار كمل الاستدلال الشيخ العظم يقول لك الصغرى الكبرى بعرف وين تبحث في الأصول. سلمنا أن هذا متعارف بينه، وبعدين إذا كان البيع باللفظ يا شيخنا هو المتعارف في زمان الشارع في السوق، فإن أدلة الإمضاء تكون إمضاء للمتعارف في زمان الناس، ودليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة أدلة إمضائية، والدليل الإمضائي يمضي ما هو قلنا يمضي ما هو متعارف من السير العقلائية أو كذا في زمان النص، ولهذا اشترطنا أن يكون الممضى معاصر لزمان في الأصول. ماذا لو اشترط في أن تكون السيرة معاصرة لزمان النص؟ إذن إذا لاحظنا يا شيخ هاشم زمان الناس المتعارف عند أهل السوق البيع بالصيغة، فيكون مصب الإمضاء على وين؟ على المتعارف، فلا يحرز شمول دليل الإمضاء لغير الفرد المتعارف، ومقتضى ذلك لا دليل عندنا على إمضاء البيع بالمعاطاة لأنها فرد غير متعارف في السوق في أي زمان؟ زمان النص. وأما التعارف بعد زمان النص ما ينفعنا، لأن التمسك بالسيرة العقلائية غير المعاصرة لزمان النص لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنه لابد من دليل الإمضاء، لابد أن تمضى، لأن السيرة العقلائية ليست دليل على الحكم الشرعي. وبناء على هذا أدلة الإمضاء الروايات السبعة كلها إمضاء لما هو المتعارف، فلا تشمل مورد البيع بالمعاطات. فهذا إذا تم ما يقيد، هذا إذا تم أصلا يمنع يضرب الإطلاق من قاع، نقول من القاع يعني يرفع الإطلاق من رأسه، ماكو إطلاق أصلا لأن هناك إطلاق ونبحث عن مقيد يا شيخنا، لأن هناك إطلاق ونبحث هذه الأخبار أصلا ماكو إطلاق. وقد ذكر في هدى الطالب نقلا عن المامقاني رحمة الله عليه في حاشيته الإشارة إلى مجموعة من الأخبار في تضاعيف الكتب. افتح الوسائل اليوم وتفتش الروايات، شوف كم رواية فيها أقول تقول يقول فيقال هكذا، وليست كلها في مقام التعليم بل مقام ابتداء إنشاء معاملة ابتدائية. وبناء على هذا ومن هنا ترقى المصنف من قول قد يظهر ذلك من غير واحد، قال لا احنا ما نتمسك بالأخبار، إلى إثبات اعتبار لفظ، بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. اتضحت العبارة إن شاء الله؟ وذكرت روايات في المفصلات، وهذه يحتاج إلى استقصاء يا شيخنا، بحث استقصائي، تسبر الروايات تشوف هل تكتشف عن وجود تعارف في زمان الناس أو لا، لأن بعض الأعلام ناقشوا الشيء وقالوا لم يثبت وجود هكذا تعارف من مجموع النصوص التي قرأناها، لم نجد هكذا تعارف، وثانيا هذا متعارف وهم ذاك متعارف، كلاهما متعارف. فكما أن عندنا روايات تدل على وجود اللفظ، توجد روايات بحجمها بقدرها بل أكثر بأضعاف منها تدل على أن أكو بيع بدون صيغة، فهذا متعارف وهذا وكلاهما متعارف، والإمضاء يشمل المتعارف وكلاهما يشمله دليل الإمضاء. فإذا ما يكفي تثبت أن هذا متعارف، تثبت أن هذا متعارف وذاك يا شيخنا غير متعارف. أما إذا هذا متعارف وذاك متعارف فدليل الإمضاء سيشمل كليهما لأن كلاهما متعارف. إذن بناء على هذا المانع الثاني وهي الأخبار قد يقال محل نظر، لكن على رأي الشيخ العظام تمم هذا المانع الثاني لأنه قال بل يظهر كذا. بعد عطني مانع آخر، المانع الثالث، ما زلنا في الموانع لا تنسى البحث. المانع الثالث التشبث بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية تفصل بين البيوع الخطيرة والبيوع الحقيرة، حقيرة يعني غير خطيرة، وضيعة. فإذا راجعنا المرتكزات والسير العقلائية فإننا نرى أنهم إذا كان البيع بيعا خطيرا، بيع شيء ذو مالية كبيرة كالأرض كالأراضي والعقارات والدور والجواهر والجواري وغيرها من الأمور الخطيرة، لا يكتفون في المعاملة سلم مستلم تفضل خد فلوس، فإن مجرد المعاملة الفعلية لا يقبلون بها ولا يتعاملون مع هذه المبيعات كأن يشتري باقة بقل. إذا يشتري باقة بقل يعطيه الباقة البقل ويأخذ شنو؟ يعطيه الدرهم ويأخذ باقة البقل. ما تسوى نقول بعتك الباقة البقلي شنو؟ بدرهم، يقول قبلت ورضيت وأكد، ما يحتاج، سيضحكون، هذه باقة بقل، شكوا بها هذه باقة بقل، خذها ببلاش، عاود راسنا، لازم تتعلم الصيغة وتجيب اللغة العربية، إذا اشترطنا العربية، ومتى خلص من ألف واحد يشتري خبز، كل واحد بيشتري خبز يقول بعتك الخبزة، حط عارف تروح شنو بعتك الخبز عندك بس روح مجانا حتى خب. اما لو الاراضي يقول تفضل خذ المفاتيح واعطني فلوس، لا. اذا كان البيع بيعا خطيرا بل ذو ماليه عاليه لا يكتفى بالبيع المعطاتي، بل لا بد أن يبيع بالصيغة، يؤكد البيع والصيغة بالصيغة. نعم في المحقرات، نعم بل يكتفون بالبيع بالصيغة بالفعل بالمعاطات. وهذا هو ارتكاز وسير عقلاء عقلائي بينهم. فإن قلت وقد ورد في بعض الروايات أنهم يكتفون بمثلي، بارك الله لك في صفقة يمينك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عندما أعطى خادمه درهما ليشتري شاة بفضولي. أعطى من؟ من اللي أعطاه إياه؟ شو اسمه تذكرون؟ نعم عروة البارقي، بل عروة البارقي. أعطى عروة البارقي درهم ليشتري شاة. كانت الشاة بدرهم، شوف الآن وين، يشتري شاة بدرهم. فذهب واشترى شاتين بدرهم، يعني حدهم يجيب شاتين، فاشترى شاتين بدرهم ثم باع شاة بدرهم فحصل على الدرهم والشاة. فجاء للنبي وقال له هذا الدرهم وهذه الشاة، العوض والمعوض عندك. شلون هذا الدرهم هم الشاة؟ أخاف ما دفعت فلوس. قال لا، قال القصة، اشتريت بدرهم شاتين، درس رياضيات، اشتريت بدرهم شاتين وبعت فعندي شاتين، بعت الشاة بدرهم حصلت شاة بدرهم. قال بارك الله لك في صفقة يمينك. فيقولون أنه من بعد هذا الدعاء كما ورد في رواية العامة، أي رواية، أنه ما دخل من معاملة إلا ونجاح إلا ونما ماله. فيكتفون بمثل بارك الله لك في صفقة يمينك، خدا بركة بده. وش يقولون إيرانيين شيخنا؟ خدا بركة بده، أو بالفارسية يقول. نعم شيخ العظم، نحن لا نمانع أنهم يبرزون الألفاظ، لكنه لا بد من وجود اللفظ، ولو اللفظ الدال على قبول المعاملة، ولا يكتفون بمجرد الفعل. شنو أكثر سيرة شيخنا شيخ هاشم؟ سيرة وجيهة؟ هل يبيعون بالمعاطات أشياء خطيرة؟ أو يلومون الشخص لو واحد باع بعد ذلك قال لي ارجع؟ ما يلومونه، انت ايش تعطي المفاتيح تاخذ الفلوس؟ لا بد ان تنشئ اللفظ وتؤكده بالصيغه. قال خلنا نقرا عباره الشيخ. في سيره يفصلون بين البيوع الخطيره والبيوع الحقيره، بل في عندنا بيوع خطيره وبيوع حقيره. البيوع الخطيره يشترط فيها اللفظ، خطير لكن فيه لفظ، ولو في المقام قلنا الإمضاء أنه هذا بيع فضولي. جاء النبي وقال أبارك الله لك في صف، هذا إمضاء، بارك الله لك في صفقة يمين. أما ما صدر ما ندري، ما صدر بين عروة البارقي ما ندري في لفظ لو ما أقول لفظ، ما نقلت لنا الرواية التفاصيل. لعله الذي صدر بين عروة البارقي كان بالصيغة، بس ما نقلت لنا الروايات التفصيل. بحثنا على الأقل في السيرة العقلائية. قال بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع، مو يريد أنه لا له أن يرجع، يراد بها اللزوم، عدم الرجوع بمجرد، يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي. يعني دعوى السيرة على عدم الاكتفاء بمجرد التراضي، هذه بمجرد متعلقة بعدم اكتفاء، يا واضح إن شاء الله. عدم الاكتفاء بمجرد التراضي في وين؟ في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع. في تقديم وتأخير في العبارة، أصل العبارة هكذا: بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء بمجرد التراضي في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع. نعم، ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية، لكن بالأخرى لا بد من وجود اللفظ الدال على التراضي. نعم، يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون، يقول إذا في المحقرات ولا يلتزمون باللزوم، بل يرون أنها جائزة. إذا أعطاه باقة الورد، مو لازم بقل شوي ورد، هام شوية تشتري وردة للزوجة يا شيخ، أنا أعطاه باقة الورد وأعطاه درهم، قال لا لا رجع لي، رجع باقة الورد، ذكرت أنا هذه معجوزة أو هذه كذا، ماذا يقول عقل أخوه؟ ماكو مشكلة. فإذن يتعاملون مع البيع المحقرات، البيع المعاطاتي، معاملة الجواز لو اللزوم، معاملة الجواز وعدم اللزوم. قال ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل يرونها جائزة، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. إذا العين باقية واحد قال ما أرجع ما أرجع، ينكرون عليه كيف ما ترجع، كأنهم يرون فقط هذه إباحة، هذا مجرد تراضي. نعم، الاكتفاء في اللزوم، قلنا هل بناء على ما ذكرنا ما نشترط، نعم سبحان الله، نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي، يعني مو خصوص الماضوية، مو خصوص العربية، مو خصوص بعته، نعم مطلق اللفظ الدال على اللزوم، الدال على البيع، استغفر الله، مطلق اللفظ الدال على البيع، لا بشرط العربية ولا الماضوية ولا أن يكون هذا بمادة بعته، نعم كلام سليم. سيرة العقلائية ما تختص بالماضي، سيرة العقلائية ما لها علاقة باللغة العربية وعدم اللغة العربية. نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد للسيرة عقلائية ولغير واحد، في عندنا في بعض الروايات دوازده في الروايات، ستأتي إن شاء الله في الكتاب بعدين، وتقول له يازده دوازده في المكاسب المحرمة موجودة أيضا، اللغة الفارسية موجود، ولغير واحد من الأخبار كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة. إذن ظاهر عبارة الشيخ أيضا التفصيل بين البيوع الحقيرة والبيوع الخطيرة. بعض الأعلام علق قال أنه في البيوع الخطيرة قد لا يكتفى بمجرد الأعطاء، لكنه الكتابة تكفي، بل قد يرون الكتابة أقوى من الصيغة، فمع أن الكتابة الآن داخلة في البيع بشنو؟ بالمعاطات، لأن غير لفظ. فهذه السيرة العقلائية لا ترى خصوصية لللفظ، بل أيضا نعممها للكتابة، فتدخل أيضا البيع بالكتابة. نعم يبقى البيع بالإعطاء، إعطاء مثلا فقط المفاتيح وأخذ المبلغ من المال، قد يقال هذا خلاف السيرة العقلائية في البيوع الخطيرة. عندنا مانع رقم كما صلنا حين يا شيخنا، المانع الإجماع، انتهينا الأخبار، السيرة، عندنا المانع الأخير وهو التشبث برواية أوردها الأعلام في هذا البحث واعتبروها كمانع، وقال بعضهم أن هذا هو عمدة الدليل على المنع، وهو ما ورد في بعض الروايات إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فهذه العين المملوكة للغير حرام عليه، ما لي حق أتصرف فيها، ما هو الذي يحلل لي التصرف؟ إنما يحلل الكلام، أداة حصر. والبحث يقع في هذه الطائفة من الروايات، وهذه الرواية تمسك بها كثير لإثبات أن المعاطاة لا تفيد اللزوم بل لا تفيد الصحة، غايته أنه يوجد رضا من الشخص بالتصرف فغايته إباحة التصرف. وبعض الأعلام كسيد الرياض كصاحب الرياض جمع بين هذه الرواية وبين روايات الأدلة الستة أو سبعة اللي ذكرناها، فقال مقتضى الجمع بين الروايتين بين الرواية وإطلاقات الأدلة أنه إذا كان هناك نعم لفظ فاللفظ مفيد للزوم، وأما إذا لم يوجد لفظ فالمعاملة صحيحة من باب أوفوا بالعقود أحل الله البيع، فهذا الكلام دخيل في اللزوم ليس دخيلا في الصحة. وسيأتي بعد ذلك مناقشته. الآن احنا فقط نذكر الدعاوى، المهم أن نبحث في ما هو هذه الرواية. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا الرواية وردت في رواية نقلها الطوسي ونقلها الكليني، ويقع البحث ثلاثة مقامات فقط اليوم، عنوان نبحثها في الدروس الآتية، مهمة جدا. سند الرواية، ما هو معنى الرواية التي ورد فيها إنما يحلل، مش المضمون الرواية أصلا يعني يحتاج شرح، وثالثا ما هي محتملات في معنى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ذكر الشيخ الأعظم أربع احتمالات، وذكرت هناك احتمالين آخرين مهمين، فمجموع الاحتمالات المهمة كام؟ ستة في قوله إنما يحلل الكلام ويحرم. نتعرض إلى ستة احتمالات فيما هو المستفاد من إنما أربعة ذكر الشيخ وثنتين لم يذكرهما الشيخ، وهي مهمة أيضا ذكرها الإصفهاني، وإن كان في أكثر من ستة إذا واحد يسوي رسالة بحث إنما يحلل الكلام يقدر يطلع عليه يمكن 10-12 احتمال يبحث فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.
ليش
أدلة لا مختلفة.